إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ضياع الأمانة، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، بداية، ما المراد بالأمانة؟ والجواب، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. وقال أبو العالية رحمه الله: هي ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال قتادة رحمه الله: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. إذن الأمانة أيها الأفاضل ليست مجرد كلمة، بل هي تطبيق وعمل. وكلنا يعلم جيدا أن ضياع الأمانة علامة من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه العلامة قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية وعلى مستوى العالم بصفة عامة، وفي الأمة كذلك بصفة خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدبر معي أخي الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام متى الساعة، أي متى تقوم القيامة، متى الساعة؟ فمضى صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور ضياع الأمانة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وفي لفظ إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ألم يقل ربنا جل وعلا في محكم كتابه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالناظر إلى الواقع يعلم يقينا أنه يحكم العالم الآن ويدمر البشرية تدميرا من أسند ووسد إليه الأمر وهو ليس أهلا لذلك، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في شؤون المسلمين، يتكلم باسم المسلمين. تكلم السفيه يا رسول الله، نطق الرويبضة يا رسول الله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعيش واقعنا ويرى حالنا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إذن إن من صور ضياع الأمانة أن يسند الأمر إلى غير أهله، والأمة الخائنة هي التي تقدم من ليس أهلا لأن يتقدم، هي التي تؤخر الأكفاء، هي التي تؤخر من يصلح للزمان والمكان. وسر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يخرج للدنيا جيلا لم ولن تعرف البشرية له مثيلا، لأنه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم وضع كل صحابي في المكان الذي يتناسب مع قدراته وإمكاناته. فمصعب بن عمير انطلق إلى المدينة، معاذ بن جبل انطلق إلى اليمن، أبو عبيدة بن الجراح إلى اليمن أيضا أو إلى أهل نجران، خالد بن الوليد في فنون الحرب والقتال، زيد بن ثابت في جمع القرآن وكتابته، كل رجل في تخصصه ومجاله. فالأمة الأمينة هي التي تقدم الأكفاء، هي التي تقدم من يصلح للزمان والمكان. هذه هي الأمة الأمينة، هي التي تقدم الرجل المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب. حين ترى الأمة الأمينة أن فلانا ليس كفءا لهذا المكان فواجب على هذا الرجل ابتداء إن كان من الصادقين المتجردين أن يتراجع وأن يتأخر، لأن القضية أمانة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. إن وجد من هو أكفأ منه فليتقدم، ولتدفعه الأمة دفعا. لقد ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تستعملني، أي ألا تعطيني وزارة أو ولاية أو إمارة؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على منكبه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إنها أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة ستسأل عنها أمام الله عز وجل. أيا كان حجم منصبك وحجم مسؤوليتك وحجم الأمانة التي اؤتمنت عليها، إذا كنت موظفا مسؤولا حكوميا في وظيفة ما، على قدر كرسيك وعلى قدر منصبك وعلى قدر الأمانة التي اؤتمنت عليها ستسأل أمام الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إخوة الإيمان، هذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والله أبو بكر رضي الله عنه قيادة الجبهة في بلاد الشام، ورأى الصديق رضي الله عنه أن خالد بن الوليد أكفأ منه في هذا الوقت، وهو أهل الميدان وأهل الساعة. فماذا صنع الخليفة الأول الراشد صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه؟ عزل أبا عبيدة وقدم خالد بن الوليد مكانه على قيادة الجبهة في بلاد الشام. هذه رؤية الصديق رضي الله عنه، رأى أن رجل الساعة هو خالد، فليتقدم خالد وليتأخر أبو عبيدة. وهذا التأخير لأبي عبيدة رضي الله عنه لا يقدح فيه أبدا، ولا يقلل من قدره ولا من شأنه ولا من مكانته. فيرسل الصديق رضي الله عنه رسالة جميلة رائعة إلى أبي عبيدة بن الجراح، يقول فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فمن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد على قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليت خالد بن الوليد الإمارة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. صلى الله وسلم وبارك على من ربى وعلم عليه الصلاة والسلام. ما هذه القلوب المتجردة؟ خالد رجل الساعة، فليتقدم خالد وليتأخر أبو عبيدة. ليصبح أبو عبيدة رضي الله عنه جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. ألم يفكر أن يقوم بانقلاب على الصديق؟ لا، ولا على خالد. هؤلاء لا يعملون من أجل دنيا، لا تحركهم الكراسي ولا المناصب. يود أحدهم أن يبذل روحه لدين الله أيا كان موقعه على الساحة وفي الساحة، كما في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان ثرسه في سبيل الله أشعث رأسه مخضرة قدماه. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هؤلاء لا يعملون من أجل دنيا. ويتوفى الصديق رضي الله عنه ويتولى الخلافة من بعده فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وها هو عمر له رؤية أخرى، يرى أنه لا يتقدم البتة أحد على أبي عبيدة أمين هذه الأمة. فماذا صنع عمر؟ ماذا صنع عمر؟ عزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة مرة أخرى قيادة الجبهة في بلاد الشام، ليصبح خالد بن الوليد جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مهابا مطاعا. رجل لا يريد طبلا ولا زمرا بالباطل، لأنه يريد أن يقدم لله ابتغاء وجهه سبحانه. لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجند، ما دام هو على الطريق يعمل لله سبحانه. قمة التجرد والإخلاص، وإن شئت فقل قمة الأمانة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أين نحن من تلك الأمانة؟ أنت ستسأل كما قلت على قدر منصبك وعلى قدر كرسيك. والأمانة لا تقتصر على الولاية أو الحكم فحسب. نعم، هناك صور أخرى للأمانة، أن تستأمن على أموال أو أسرار أو أوراق، أو أن تستأمن على أولاد أو على أهل. كل هذه من صور الأمانة. ولكن قال العلماء إن أعظم وأجل صور الأمانة هي الولاية والحكم، أن يؤمن الرجل على حكم المسلمين وعلى ولاية المسلمين. هذه من أعظم الأمانات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. وأيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهذه رسالة لنا جميعا، إذا كنت مسؤولا موظفا ويسرت على الناس أمورهم سهلت لهم شؤونهم، فلقد دعا لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن شق على الناس وعثر عليهم أمورهم وشؤونهم فدعا عليه رسول الله: اللهم فاشقق عليه، اللهم فاشقق عليه. فأنت مؤتمن على قدر كرسيك ومنصبك. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بالحاكم بالإمام، فقال الإمام راع ومسؤول عن رعيته لأن مسؤوليته أعظم وأكبر. ثم قال بعدها عليه الصلاة والسلام والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إذن إن المسؤولية على الجميع، لا تظن أنك لست مسؤولا أيا كان مركزك ومنصبك، مسؤول أمام الله عز وجل. فتذكر دوما ودائما يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، تذكر يوم العرض على الله عندما تمتلئ القلوب رعبا، عندما تتبرأ من بنيك وأمك وأبيك وصاحبتك وأخيك. تذكر تلك المواقف والأهوال، تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، فبأي لسان تجيب الله حين يسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك، وبأي قدم ستقف بين يديه، وبأي عين تنظر إليه، وبأي قلب تجيب عليه عندما يقول لك عبدي عبدي استخففت بنظري إليك، عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي لماذا خنت الأمانة، لماذا خنت الأمانة؟ والله ستسأل بين يدي الملك سبحانه وتعالى. فالأمانة حمل ثقيل كبير. تصور أن السماوات والأرض والجبال أشفقت من حمل الأمانة. قال ربنا جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. أبت السماوات والأرض والجبال أن تحمل تلك الأمانة، ويتقدم الإنسان الجهول المجهال، الجاهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، يتقدم الإنسان القصير العمر الضعيف الحول الضعيف الحول ليحمل هذه الأمانة. فمن أداها والله كاملة على مراد الله فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إخوة الإيمان، إن هذا الدين والله بتعاليمه ومبادئه أمانة لدينا جميعا، كما قال قتادة رحمه الله: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. إذن إن هذا الدين بتعاليمه ومبادئه أمانة لديك، فقم به خير قيام، تحلى بأخلاقه الفاضلة من الصدق والصبر والحلم والسماحة والعفو إلى غير ذلك. إن من أمانة هذا الدين التخلق بأخلاقه والتحلي بفضائله. أيضا إن من أمانة هذا الدين أن تنفذ أوامر الله التي أمرك بها في كتابه. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإن من أمانة هذا الدين أن تنفذ أوامر الله التي أمرك بها. أيضا إن من أمانة هذا الدين أن تعتقد أن الدماء والأموال والأعراض أمانة لدى المسلمين يجب احترامها وصيانتها وعدم الاعتداء عليها. فدماء الناس عندك أمانة، أموالهم أمانة، أعراضهم أمانة. قال رب العالمين جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العصماء، خطبة الوداع، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. بدأها بحرمة الدماء لمكانتها عند رب الأرض والسماء عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. استهان كثير من الناس اليوم بقضية الدماء بسبب تحريش بعض الناس على بعض، وبسبب بعض وسائل الإعلام التي تهيج الشعب بعضه على بعض. وهذه مصيبة أن يتقاتل المسلمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، بعض شبابنا اليوم لظلم وقع عليه يستبيح دماء إخوانه في الجيش أو الشرطة، وهذه مصيبة يقع فيها بعض الشباب اليوم. ونحن ما ندين الله جل وعلا به أن كل الدماء معصومة، دماء إخواننا في الجيش أو الشرطة، دماء إخواننا في الجامعات أو في الميادين، كل هذه الدماء معصومة. فأنا أحذر الجميع بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. نعم، بعض وسائل الإعلام تشوه صورتنا وتبين للناس أن هذا هو الإرهاب، هؤلاء متطرفون متنطعون إرهابيون إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. ولكن الكل يعلم علم اليقين أننا من أول الناس ومن أكثر الناس حرصا على الدماء. كل الدعاة والشيوخ دوما ودائما يحذرون الشباب ويحذرون إخوانهم في الجيش والشرطة من قضية الدماء، فالدماء لها حرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل مؤمن بغير حق. بل حذر صلى الله عليه وسلم من دماء النصارى الذين أعطوا الأمان، فقال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. وأنا أقولها لله: إن جريمة القتل لن يقضى عليها بهذه القوانين الوضعية العمياء، وإنما لن يقضى عليها إلا بتطبيق شريعة رب الأرض والسماء القائل وقوله الحق: ولكم في القصاص حياة. وما يحدث الآن في أسوان من قتل بعض المسلمين لبعض، لو قتل القاتل من البداية كما حكى القرآن لكانت هناك حياة لباقي الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول النيرة. والله لا قوام لنا ولا عز لنا إلا بالشريعة، أقسم بالله لا قوام لبلدنا إلا بالشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام خطبته العصماء، خطبة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ذلت الأمة لإخوان القردة والخنازير إلا لما ضيعت الأمة كتاب ربها؟ وهل تحكم بالأمة الأمريكان الظلمة إلا بعد أن تركت الأمة كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام؟ فإن الدماء لها حرمة، أيضا الأموال لها حرمة. بعض الناس يستبيح دماء إخوانهم بدعوى أو بزعم أنهم من فصيل كذا. يا أخي الحبيب، دماء الناس لها حرمة وأموالهم أيضا لها حرمة، والله ولو كان كافرا، فكيف بالمسلم؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فمن حق المسلم إن جمع ماله من الحلال الطيب وأدى حق الله وأخرج حق الفقراء، من حقه أن يأمن على ماله، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه ماله بسرقة أو غش أو غصب أو نصب أو احتيال. فكل هذه من صور الأمانة، دماء الناس، أموالهم، أعراضهم، كل ذلك أنت عنه مسؤول أمام الله عز وجل. أيضا اعلم أخي الحبيب أن تحكيم الشريعة أمانة في أعناق هذه الأمة وقيادتها، أن يحكموا شرع الله في شؤون الحياة كلها، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والعلاقات الخارجية، لتكون الشريعة وحدها مصدر حكم وتحاكم. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله تشريعا؟ ومن الذي يجرؤ ويزعم أنه يشرع أفضل من الملك سبحانه وتعالى؟ أيضا اعلم أخي الحبيب أن تبليغ الدعوة الإسلامية وأن الدعوة إلى الله أمانة في أعناق هذه الأمة، كل على قدر استطاعته أن يبلغ عن دين الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أهلا لحمل تلك الأمانة. اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأخي الحبيب، اعلم أن نفسك التي بين جنبيك أمانة، أنت عنها مسؤول أمام الله عز وجل، بل إن جوارحك أيضا أمانة، أنت عنها مسؤول أمام الله عز وجل. عقلك أمانة، سمعك أمانة، بصرك أمانة، لسانك أمانة، جوارحك أمانة، كل ذلك أنت عنه مسؤول. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عقلك هذا ستسأل عنه أمام الله، لا تضيعه بالمخدرات، لا تذهبه بالمسكرات والسحر والشعوذة وأنواع الكهانة والتنجيم. أنت مسؤول أمام الله عن عقلك. أيضا عمرك أمانة، ستسأل عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وماذا عملت فيما علمت، وماذا عملت فيما علمت. كل ذلك عندك أمانة، أنت عنه مسؤول أمام الله عز وجل. وفي الختام، اعلموا إخوة الإيمان أنني والله لست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن الله عز وجل سيبعث هذه الأمة من سباتها، فتتخطى بأمر ربها مراحل تخلفها حتى تنزل المنزل الذي اختاره الله لها، طليعة للعالم تقوده إن رضي أو تسوقه إن أبى إلى الإسلام والإيمان. ولست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن ذلك لا يكون بغير تمسك بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولا يكون بغير أخذ بالأمر الأول وتلبس بما كان عليه صدر الأمة قلبا وقالبا. لست أشك في ذلك، لست أشك في ذلك أبدا، بل أنا على يقين تام أن الله سيبعث هذه الأمة من سباتها بإذنه سبحانه وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا أي ديكتاتوريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما يصل إلينا الليل وكما يصل إلينا النهار. سيبلغ هذا الدين، سيصل هذا الدين إلى شتى أنحاء الدنيا. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فلا تهنوا ولا تحزنوا، قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا شعب مصر العظيم، يا أمة الإسلام، كونوا يدا واحدة. هذا هو وقت الاجتماع ونسيان الخلافات والمنازعات التي هي من أعظم أسباب الفشل والضعف. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. نحن إخوة، لا تسمعوا للإعلام المضلل الذي يقول هذا إرهابي، هذا ليس بأخ لك، أنت أخي. إنما المؤمنون إخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يد على الكفرة، ليس يدا على بعض، ليس يدا على بعض. اليهود أعداؤنا وسيظل هؤلاء أعداء لنا مهما يروجون، ستظل إسرائيل عدوة لنا، وإن إخواننا في فلسطين وغير ذلك من بلاد الإسلام هم إخواننا، يجمعنا الإسلام. المسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. فأسأل الله أن يوحد صفنا، اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا ووحد كلمتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين ونفاق المنافقين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحانا وارحم موتانا وارحم موتانا. اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء، اللهم تقبل موتانا في الشهداء. اللهم فك أسرنا، اللهم فك أسرنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي علينا أصلحنا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا ظالما ولا فاسدا ولا ظالما ولا مستبدا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. احفظ بلادنا من كيد الكائدين، احفظ بلادنا من مكر الماكرين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فشل أركانه، فشل أركانه. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا لتحكيم شريعتك، اجعلنا اهلا لنصرة هذا الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسترنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا بسترك الجميل ولا تفضحنا يا رب العالمين، اجعلنا أهلا لحمل الأمانة، اجعلنا أهلا لحمل الأمانة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم إخواننا الذين ماتوا ومعنا الآن في المسجد، ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.